الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: اللهم إلا أن يقال إن الدليل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع الذي صار مؤدى لها هو دليل الحجية بدلالة الاقتضاء. ما زال كلامنا في الوجه الأول الذي ذكر المصنف نقلا عما ذكره الشيخ في الرسائل، وحاصل الوجه الأول في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي هو حمل الحكم الواقعي في موارد قيام الأمارات والأصول على الحكم الإنشائي. الحكم الواقعي مجرد حكم إنشائي. المصنف علق أولا، قال: هذا الكلام ما له مبرر بعدما أمكن الجمع بين الحكمين مع الحفاظ على الفعلية، لا مبرر لأن نرفع اليد عن الفعلية أساسا. أورد المصنف بعد ذلك إيرادين إشكالين. الإشكال الأول تقدم، وحاصل الإشكال كان هو لو كان الحكم الواقعي مجرد إنشائي لما وجب الالتزام بمؤدى الأمارات الدالة على وجوب مثلا بعض الأشياء. إذا دلت الأمارة على وجوب الجمعة لا يجب الالتزام بمؤدى الأمارة، لأن قيام الأمارة على الحكم الواقعي الإنشائي هذا لا يزيد على القطع بالحكم الواقعي الإنشائي، ومع القطع قلنا لا يجب الالتزام، فما بالك بقيام الأمارة؟ قيام الأمارة لا ينجز الواقع، فلا يجب الالتزام بمؤدى الأمارة. هذا الإشكال، وأجيب عنه بأن هذا الكلام إنما يكون تاما فيما إذا بقي الحكم الواقعي على الإنشائية حتى بعد قيام الأمارة. ويمكن للشيخ الأنصاري أن يقول إن الحكم الواقعي إنشائي ما لم تقم الأمارة، وإلا إذا قامت الأمارة حينئذ يصير فعليا، فقيام الأمارة من متممات فعلية الحكم الواقعي. أجاب المصنف، قال: هذا الكلام يعني أن موضوع الفعلية هو الحكم الإنشائي بقيد قيام الأمارة عليه، يعني المقيد والقيد، المقيد الحكم الإنشائي ووصف بكون مما قامت الأمارة عليه، هذا أيضا جزء من الموضوع أو قيد لموضوع الفعلية. يقول المصنف: والأمارة إنما تفيد المقيد ولا تفيد القيد. الأمارة إنما دلت على أن مؤدى الأمارة هو الحكم الواقعي الإنشائي تعبدا، ولا تعبد بالوصف، لا تعبد بالقيد. عندنا تعبد بالمقيد، أما نفس القيد ما عندنا تعبد، وحينئذ لا يتم موضوع الفعلية، فلا يصير الحكم الإنشائي الواقعي فعليا. هذا كله تقدم في الدرس السابق. المصنف الآن يقول يستدرك على هذا الجواب، مو أكو إن قلت قلنا لا يقال فإنه يقال، يستدرك على هذا فإنه يقال، ويقول في استدراكه: هناك طريق يمكن سلوكه، يمكن أن نسلك هذا الطريق حتى نثبت القيد أيضا. شنو اللي ثبت إلى الآن؟ اللي ثبت إلى الآن هو أن دليل حجية الأمارة يثبت المقيد، يثبت الحكم الإنشائي الواقعي، ولا يثبت القيد، لا يثبت الوصف، لا يثبت كون هذا الحكم الواقعي الإنشائي مما قامت الأمارة عليه. الآن يستدرك المصنف، يقول: يمكن أن يدعى هناك طريق يمكن إثبات من خلال هذا الطريق إثبات القيد أيضا، التعبد بالقيد. شنو هذا الطريق؟ يقول: هذا الطريق هو نفس الدليل الدال على حجية الأمارة، نفس الدليل الدال على حجية الأمارة، كما يتكفل التعبد بالمقيد هو بنفسه يتكفل التعبد بالقيد. وحينئذ نحرز كل من القيد والمقيد بالتعبد، ويثبت الموضوع حينئذ بكلا جزئه بالتعبد، ويكون محل كلامنا نظير ما لو شككنا في المائية وفي الكرية. كان عندنا ماء كر وشككنا في الكرية، بل شككنا في المائية أيضا، شككنا في المائية، هذا الماء الكر اللي نقطع بكونه ماء ونقطع بكونه كرا صرفنا منه، صرفنا بعضه فشكينا في الكرية، وخلطنا ببعض المواد بحيث شكينا في المائية، شكينا في كونه ماء أو لا شيء آخر خرج من الإطلاق إلى الإضافة، هم شكينا في المائية هم شكينا في الكرية، شكينا في المقيد المائية وفي القيد الكرية. دليل الاستصحاب دليل واحد هو يتعبدنا بالجزئين معا، هم نستصحب المائية لأننا على يقين من المائية، الآن نشك في المائية فنستصحب، وأيضا نستصحب الكرية، فدليل واحد هو تكفل بالتعبد إثبات الأمرين، إثبات المائية وإثبات الكرية، تعبدنا بالجزء الأول وبالجزء الثاني، تعبدنا بالمقيد والقيد. في نفس هذا الكلام نقوله في محل كلامنا، نقول الدليل الدال على حجية الأمارة كما يثبت الحكم الإنشائي الواقعي تعبدا هو بنفسه يثبت الوصف، يثبت كونه كون هذا الحكم الواقعي الإنشائي مما قامت الأمارة عليه، وذلك لأن تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع هذا لوحده مما لا أثر له، ماكو أثر يترتب على ذلك، لا أثر لتنزيل مؤدى الأمارة اللي قامت على وجوب صلاة الجمعة مثلا، تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الحكم الواقعي. ليش؟ لأن مجرد أن تثبت المقيد، مجرد أن تثبت جزء الموضوع، ما لم يثبت الجزء الثاني من الموضوع وجدانا أو تعبدا لا يترتب الحكم، الحكم ما مترتب فقط على المقيد، حتى أنت تتعبدني بالمقيد فيثبت الحكم، لا، لابد أن نثبت القيد. شلون نثبت القيد؟ إما بالوجدان وإما بالتعبد. فإذا لم يثبت، إذا لم يثبت هذا القيد، مجرد ثبوت القيد هذا لغو وما إلى أي فائدة، ماكو فائدة تترتب على إثبات الحكم الإنشائي. الحكم الإنشائي إذا كان معلوما لا يترتب عليه أثر، إذا علمنا بالحكم الإنشائي الواقعي لا يترتب أثر، وقيام الأمارة لا يزيد على القطع، لا يزيد على العلم. أفرض الشارع المقدس تعبدنا 50 مرة بثبوت الحكم الإنشائي الواقعي، ماكو بعث وماكو تحريك، لا ينبعث المكلف، لا يتحرك، لا ينزجر، فإذا لا أثر لأن يتعبدنا الشارع بمجرد كون مؤدى الأمارة منزل منزلة الواقع. ليش؟ لأن الشيخ الأنصاري يفترض أن الواقع حكم إنشائي، فإذا تعبدنا الشارع بالحكم الواقعي الإنشائي هذا ما إلى أثر، فيكون هذا التعبد لغواً ومن دون فائدة. وحينئذ صونا لكلام الحكيم عن اللغوية، نقول الشارع المقدس الحكيم كما يتعبدنا بالجزء الأول، كما يتعبدنا بالمقيد، هو يتعبدنا بالقيد، صونا لكلام عن اللغوية. مجرد أن يتعبدنا بالمقيد من دون أن تعبدنا بالقيد هذا لغو، فلا بد أن نقول حتى نصون كلام عن اللغوية، لأن هو فعلا تعبدنا، احنا نفترض قيام الدليل على حجية الأمارة، فصونا لكلام عن اللغوية والعبث والاحتراز عن عدم ترتب فائدة على هذا التعبد، نقول هو بنفس هذا الدليل نستفيد من الدليل التعبد بالأمرين، التعبد بالمقيد بالدلالة المطابقية والتعبد بالقيد بنحو من أنحاء الدلالة الالتزامية. هذا شو نسميه؟ نسميه دلالة الاقتضاء، مو دلالة الاقتضاء صون كلام الحكيم عن اللغوية، هذا نحو من أنحاء دلالة الاقتضاء. فببركة دلالة الاقتضاء نقول الشارع المقدس يتعبدنا بالمقيد وبالقيد، نستفيد ونحمل دليل الحجية على إثبات التعبد بالأمرين معا. ليش؟ لأن مجرد أن يتعبدنا بالأمر الأول هذا لغو ومن دون فائدة، فصونا لكلامه عن اللغوية نقول هو يريد أن يتعبدنا بالأمرين معا، وحينئذ يتم موضوع الحكم بالفعلية، يتم موضوع الحكم بالفعلية بالمقيد والقيد، ويكون الحكم فعليا، ويتم كلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري ما يريد يثبت بدليل الاعتبار المقيد والقيد بالدلالة المطابقية، حتى يجي المعترض اللي قال المصنف في الدرس السابق قال أن الدليل الحجية لا يثبت إلا الحكم الإنشائي تعبدا ولا يثبت أكثر من ذلك، لا بالوجدان ولا بالتعبد. إحنا نقول إيه، هذا على مستوى الدلالة المطابقية، لكن على مستوى الدلالة الالتزامية وبواسطة دلالة الاقتضاء يثبت أيضا التعبد بالقيد، وحينئذ يثبت الحكم الفعلي لثبوت موضوعه، لإحراز موضوعه، لإحراز كلا شقي الموضوع بالتعبد، تماما مثل الشك في المائية والكرية. هذا اللي ذكر المصنف كاستدراك، ثم بعد ذلك يقول هذا الاستدراك ليس تاما، هذا الاستدراك ليس تاما، لأن هذا الاستدراك مبني على أساس باطل، مبني على مقدمة باطلة. شنو المقدمة الباطلة؟ هو عمدة جوابه قال إحنا نستفيد بدلالة الاقتضاء المقيد، نستفيد عفوا القيد بدلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء مبنية على أن لا أثر للتعبد بالحكم الإنشائي، وهذا الكلام باطل. ليش؟ لأن إحنا قرينا في أبحاث القطع، في أول أبحاث القطع، أن الحكم الإنشائي نعم لا عقوبة على مخالفته، مو هيك مر علينا أول أبحاث القطع، مر علينا أن القطع بالحكم الإنشائي لا ينجز. بمعنى شنو لا ينجز؟ يعني أن خالفته لا توجب العقوبة، لكن موافقته توجب المثوبة، موافقة الحكم الإنشائي توجب الثواب، وكفى بذلك أثر، هذا أثر من آثار الحكم الإنشائي. فالشارع المقدس إنما يتعبدنا بالحكم الإنشائي، يتعبدنا بهذا الأثر، بثبوت التعبد، بثبوت الثواب واستحقاق المثوبة على موافقة الحكم الإنشائي، لأن المثوبة كما تقدم تترتب على مجرد الانقياد ومجرد الخضوع للمولى، سواء كان على طبق الحكم الفعلي أو حتى على طبق الحكم الإنشائي. فإذن الحكم الإنشائي إلى أثر، وإذا كان إلى أثر يمكن للشارع أن يتعبدنا بالإحاض هذا الأثر، لا بالإحاض البعث والزجر. هذا المستدرك هو أحاط قدامه فقط البعث والزجر، وقال هذا لا بعث ولا زجر يترتب على الحكم الإنشائي، لكن بالحقيقة هناك آثار أخرى غير البعث والزجر يمكن أن تترتب على الحكم الإنشائي. أو يقال أن الأثر يترتب على طبق العنوان الثانوي، العنوان الثانوي المتعلق بالحكم الإنشائي، كعنوان النذر وشبهه. إذا نذر مثلا، إذا قامت الأمارة على حكم واقعي ولو إنشائي هو يتصدق مثلا، هذا أيضا حكم، هذا أيضا أثر يترتب على التعبد بالحكم الإنشائي. فإذا دلالة الاقتضاء لا تكون تامة، وهكذا يتضح عدم تمامية هذا الوجه وورود الإشكال الأول المتقدم. قال اللهم إلا أن يقال إن الدليل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع الذي صار مؤدا لها، مؤدا للأمارة، هو دليل الحجية. شوفوا أن الدليل على تنزيل المؤداة اللي قلنا مثل وجوب صلاة الجمعة، تنزيل شنو؟ تنزيل منزلة الواقع. الواقع يعني شنو؟ الواقع يعني شنو؟ الحكم الإنشائي. الحكم الإنشائي اللي يعني شنو؟ المقيد لو القيد؟ المقيد. الذي صار مؤدا للأمارة هذا القيد، هذا القيد. يعني يريد يقول أن الدليل الدال على التعبد بالمقيد يعني الحكم الواقع الإنشائي، والتعبد بالقيد يعني كونه مما قامت الأمارة عليه. هي من الدليل؟ هو نفسه، هو دليل حجية الأمارة بدلالة الاقتضاء، هو نفس دليل الحجية لكن بدلالة الاقتضاء. بدلالة الاقتضاء يثبت الأمران معا، أما بالدلالة المطابقية إذا قطعنا النظر عن دلالة الاقتضاء لا يثبت إلا المؤدى، وكون المؤدى هو الواقع حكم الإنشائي. إلا أن يقال إن الدليل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع الذي صار مؤدا للأمارة، أنا عندي بنسختي حاطين فتشرطين كأنما جملة اعتراضية، هذا خطأ. إيش شارحتين؟ لا ما يصير واحدة اثنين، أكو واحدة ورا لها، هاي شارحتين خطأ. ليش؟ إحنا نريد نثبت المقيد والقيد، نريد نثبت الوصف والموصوف، فمو هذا فتشي كأنما جملة اعتراضية كأنما أمر ثانوي، لا هو هذا اللي يريد نثبته، هذا اللي يريد نثبته بدلالة الاقتضاء التقييد، لأن هو المستشكل منع من ثبوت القيد، لذلك هو ما تم سابقا عند هذا الوجه. الآن احنا نريد نتمم نقول بدلالة الاقتضاء كما يثبت المقيد يثبت القيد. يقول إن الدليل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع الذي، هذا القيد، الذي صار مؤدا للأمارة، هو من الدليل؟ إن الدليل هو دليل الحجية لكن ببركة دلالة الاقتضاء، بسبب دلالة الاقتضاء، هاي الباء السببية، بدلالة الاقتضاء. زين، هذا خوش استدراك المصنف يرده، يقول لكنه لا يكاد يتم، هذا القول المذكور لا يكاد يتم إلا إذا لم يكن للأحكام بمرتبتها الإنشائية أثر أصلا. إذا ما كان للحكم الإنشائي أثر أصلا حينئذ يتم هذا الوجه، وإلا لم تكن لتلك الدلالة مجال، وإلا لم تكن لتلك الدلالة مجال. يا دلالة الاقتضاء بعد ماكو اقتضاء، هو إذا أكو أثر ويمكن للشارع أن يتعبدنا بالحكم الإنشائي وأكو فائدة، بعد ليش تقول صونا للكلام عن اللغوية ودلالة اقتضاء؟ لا ماكو دلالة اقتضاء، لا مجال لدلالة الاقتضاء كما لا يخفى، وقد أثبت المصنف فيما تقدم. هاي عبارته اللي مرت علينا سابقا في أول أبحاث القطع، قال: ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليا، وما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز واستحقاق العقوبة على مخالفته من الحكم. إذا ما وصل إلى الفعلية وبقى إنشائي، مخالفته لا توجب العقوبة. قال: وإن كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة. فإذا الحكم الإنشائي وموافقته هاي توجب استحقاق المثوبة ولو في بعض الموارد، وحينئذ يمكن للشارع أن يتعبدنا بالحكم الإنشائي ولا لغوية في ذلك، لا لغوية بهذا التعبد. هذا الإشكال الأول، شفنا أن هذا الإشكال إشكال تام. الإشكال الثاني على الجمع اللي ذكر الشيخ الأنصاري هو أن موضوع الأصول والأمارات هو الشك، هو الشك في الحكم الفعلي، دائما يمر علينا الشك في الحكم الفعلي الواقعي هو موضوع الأصول والأمارات. فإذا شككنا في حرمة لحم الأرنب، يا حرمة الحرمة الفعلية، إذا شككنا في حرمة لحم الأرنب فعلا، حينئذ الشارع المقدس يتعبدنا بأصالة البراءة أو أصالة الأحلية أو غير ذلك من الأصول. فإذن موضوع الأصول والأمارات شنو؟ الشك في الحكم الفعلي، وأما الشك في الحكم الإنشائي، إحنا نشك في وجود حكم إنشائي، هذا ليس موضوعا للأصول والأمارات، مع شكنا في الحكم الإنشائي، مجرد نشك في الحكم الإنشائي هذا ليس موردا للوظائف الغير العلمية، للوظائف العملية، للأصول العملية، ليس موردا للأصول العملية. الأصول العملية المقررة للجهل إنما تجعل في ظرف الشك في الحكم الفعلي. إذا شككنا في الحكم الفعلي الشارع المقدس يجعل لنا البراءة مثلا أو أصالة الحل، أما إذا شكينا في الحكم الإنشائي الشارع ما يجعل لنا أصول عملية. زين، هاي نقطة يكون نركز عليها في موارد قيام الأصول، لابد من وجود شك في الحكم الفعلي، وإلا من دون الشك في الحكم الفعلي لا مجال لقيام الأصول والأمارات. حينئذ نقول في موارد الأصول والأمارات، إذا كان الحكم الواقعي الفعلي محتملا، إذا كان مشكوكا محتملا، فقيام الأمارات والأصول على حكم ظاهري فعلي يلزمه اجتماع الفعليتين ولو احتمالا، وبذلك يبطل كلام الشيخ الأنصاري. احنا بالحقيقة نسأل الشيخ الأنصاري، نقول له انت قلت حكم إنشائي، مو الواقع حكم إنشائي، مو قلت الواقع حكم إنشائي فقط، هذا الحكم الإنشائي أنت تحتمل فعليته لو تقطع بعدم فعليته؟ الأمر لا يخلو. إذا يقول لا أنا أقطع بعدم فعليته، هذا حكم إنشائي وليس فعليا أصلا، نقطع نحط أيدنا على القرآن نقول هذا الحكم الواقعي ليس فعليا. زين، إذا كان كذلك الشارع ما يجعل لنا أصول وأمارات بعد. ليش؟ لأن إحنا إذا قطعنا بالحكم الإنشائي القطع لا يكون منجزا، فيجعل لنا الشارع المقدس أمارات وأصول، هذا لغو حينئذ، أصلا ما له موضوع. الأصول والأمارات لا تثبت، الأمارة تثبت في مورد الشك في الحكم الفعلي، الأصل موضوع أساسا الشك في الحكم الفعلي، فمع عدم احتمال الحكم الفعلي لا أصول ولا أمارات، وبذلك نخرج عن محل الكلام. إحنا نفترض قيام حكم ظاهري على طبق الأمارة أو الأصل، حتى شنو؟ حتى نحاول نجمع بين الواقع وبين الظاهري. أما إذا قطعنا بعدم الفعلية أصلاً ما عندنا حكم ظاهري حتى نحاول نجمع بينه وبين الحكم الواقعي. فإذن لابد أن نحتمل فعلية الحكم الواقعي ولو على سبيل الاحتمال. يقول الحكم الواقعي إنشائي قطعا، لكن يحتمل أن يكون فعليا، وشكنا في الفعلية هو الذي دعا الشارع لأن يجعلنا وظائف مقررة للجاهل. نقول له حينئذ يلزم اجتماع الفعليتين، يلزم اجتماع فعلية للحكم الظاهري وفعلية للحكم الواقعي، ولو على سبيل الاحتمال، ولو على سبيل الاحتمال، فيلزم اجتماع الضدين احتمالا، يلزم احتمال اجتماع الضدين، واحتمال اجتماع الضدين محال وباطل كالقطع باجتماع الضدين. ليش؟ لأن الضدين واجتماع الضدين هذا مقطوع العدم، لابد أن نقطع وما نسمح لاجتماع الضدين ولو على سبيل الاحتمال، نقطع بعدم ثبوت اجتماع الضدين، لا على سبيل القطع ولا على سبيل الاحتمال. وحينئذ يلزم اجتماع الضدين على هذا التوجيه اللي ذكر الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال حكم الواقعي إنشائي لكن نحتمل فعليته، حينئذ يرد هذا الإشكال. وهكذا يتضح ورود هذا الإشكال الثاني أيضا على الشيخ الأنصاري، وبالتالي يتضح بطلان هذا التوجيه وعدم صحة الجمع والتوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي على أساس كون الحكم الواقعي إنشائيا، كون الحكم الواقعي إنشائيا هذا لا يعالج المشكلة ولا يصح ولا يمكن أن يكون توفيقا بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي لورود هذين الإشكالين. قال وأخرى بأنه، هاي أخرى عطف على تارة، قال كي يشكل تارة هذا الإشكال اللي فرغنا منه قبل قليل، وتارة أخرى يشكل على هذا الجمع بأنه كيف يكون التوفيق بذلك، يعني التوفيق بين حكم الظاهري والواقعي بذلك، يعني بشنو؟ بحمل الواقع على الإنشائي. شلون توفق بين الحكمين بحمل الواقع على الإنشائي مع احتمال أحكام فعلية بعثية أو زجرية في موارد الطرق والأصول؟ شلون تحتمل وجود حكم واقعي فعلي إلى جنب الحكم الظاهري الذي قامت عليه الأمارات والأصول في موارد الطرق والأصول العملية المتكفلة، هاي الأصول والأمارات المتكفلة لأحكام فعلية؟ ما يمكن عندنا حكم ظاهري فعلي وأنت تقول أنا أحتمل وجود الحكم الواقعي الفعلي. يقول ضرورة هذا، كأنما قاعد يعلل بطلان اللازم. بطلان اللازم هو شنو اللازم؟ اللازم وجود حكم ظاهري فعلي إلى جانب حكم واقعي محتمل، وبالتالي إذا بطل اللازم يبطل الملزوم فيبطل هذا التوفيق. يقول كيف يكون التوفيق بذلك مع احتمال أحكام فعلية بعثية أو زجرية في موارد الطرق والأصول العملية المتكفلة لأحكام فعلية؟ ضرورته أنه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين، مثل ما يمكن أن نجمع بين الضدين على سبيل القطع، كذلك لا يمكن الجمع بين الضدين على سبيل الاحتمال. يقول كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين كذلك لا يمكن احتماله، لا يمكن احتمال ثبوت المتنافيين. هذا منين اجت هاي المشكلة؟ جاءت المشكلة من افتراض الشيخ الأنصاري أن الحكم الواقعي إنشائي لكن يحتمل أن يكون فعليا، فنقول يلزم اجتماع الفعليتين على سبيل الاحتمال. يقول فلا يصح، هذا من تمام الإشكال على هذا الوجه. يقول فلا يصح التوفيق بين الحكمين الواقعي والظاهري بالتزام كون الحكم الواقعي الذي يكون مورد الطرق إنشائيا غير فعلي. مجرد كون الحكم الواقعي إنشائي غير فعلي هذا لا يصحح الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. ثم المصنف بعد ذلك يتعرض إلى وجه أخير في للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وأيضا يعلق عليه. هذا الجمع أيضا مذكور في بعض كلمات الشيخ الأنصاري في بحث البراءة وفي بحث التعادل والتراجيح، إلى بعض الكلام يفهم من هذا الجمع اللي راح نذكره، والبعض نسب إلى آخرين، بعض نسب إلى غير الشيخ الأنصاري. على أي حال إحنا حاكم هذا الوجه سواء التزم به الشيخ الأنصاري أو غيره. حاصل هذا الوجه هو أن لا تنافي بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري. وعدم التنافي إنما هو لأجل اختلاف الرتبة بين الحكمين، هذان حكمان في مرتبتين مختلفتين، فلا يلزم من وجود هذين الحكمين اجتماع الضدين. اجتماع الضدين إنما يكون إذا كان في رتبة واحدة، ومن الواضح أن الحكم الواقعي في مرتبة غير مرتبة الحكم الظاهري. بيان ذلك أن موضوع الحكم الواقعي، موضوع الحكم الواقعي هو ذات الفعل، الفعل بعنوانه الخاص. فحرمة شرب الخمر الواقعية، الحرمة الواقعية شنو موضوعها؟ موضوعها نفس عنوان شرب الخمر بعنوانه الخاص، شرب الخمر من حيث هو شرب الخمر من دون ضميمة أي شيء آخر، من دون ضميمة أي شيء آخر يضاف إلى كموضوع للحكم. الحرمة الواقعية منصبة على شرب الخمر. أما بالنسبة إلى الحكم الظاهري، فالحكم الظاهري لا يثبت لذات الفعل، للفعل بعنوان الخاص، وإنما الحكم الظاهري يثبت للحكم بعنوان كونه مشكوك الحكم الواقعي، مشكوك الحكم الواقعي. فالشك في الحكم الواقعي هذا جزء أو وصف ثابت ودخيل في موضوع الحكم الظاهري، هو جزء من موضوع الحكم الظاهري، الشك في الحكم الواقعي. فالحلية التي تستفاد من أصالة الحل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، هاي الحلية الظاهرية المستفادة من أصالة الحل هاي ليست ثابتة مثلا للحم الأرنب بعنوانه. إذا كان كذلك تكون حكم واقعي، احنا نتحدث عن حكم ظاهري، الحكم الظاهري يثبت للحم الأرنب المشكوك في حكمه الواقعي. إذا شككنا في حلية لحم الأرنب حينئذ يتكون عندنا موضوع الحكم الظاهري، فيثبت الحكم الظاهري، يثبت لأكل لحم الأرنب المشكوك في حكمه الواقعي. وبناء على ذلك يكون الحكم الظاهري متأخرا عن الحكم الواقعي بمرتبتين، يتأخر الحكم الواقعي الظاهري عن الواقعي بمرتبتين، وذلك لأن الحكم الظاهري متأخر. شوف حتى شلون نبين المرتبتين، الحكم الظاهري متأخر عن الشك في الحكم الواقعي. مو على أساس شنو عد ليش أن الحكم الظاهري متأخر عن الشك في الحكم الواقعي؟ تأخر كل حكم عن موضوعه باعتبار أن الحكم يتأخر عن الموضوع في الرتبة، الموضوع متقدم عن الحكم رتبة، كل موضوع يتقدم على موضوع، كل موضوع يتقدم على حكمه حسب الرتبة. زين، هاي مرتبة. فإذن الحكم الظاهري يتأخر عن الشك في الحكم الواقعي باعتبار أن الشك مأخوذ في موضوعه، وكل حكم متأخر عن الموضوع وعن أجزاء الموضوع، واحد من أجزاء الموضوع الشك في الحكم الواقعي. زين، هاي مرتبة. مرتبة الثانية نقول الشك في الحكم الواقعي، هذا المأخوذ في موضوع الحكم الظاهري، هذا الذي يكون جزءا من موضوع الحكم الظاهري، الشك في الحكم الواقعي متأخر عن الحكم الواقعي نفسه. الشك في الحكم الواقعي متأخر عن نفس الحكم الواقعي. تأخر شنو على شنو؟ تأخر العارض عن المعروض، باعتبار أن الشك عرض على شنو؟ شك في شنو؟ شك في الحكم الواقعي. فالشك عارض عن الحكم الواقعي. مثل العلم، كيف أن العلم يتأخر عن المعلوم رتبة باعتبار أن العلم عارض على المعلوم؟ مثل السواد اللي يعرض على الجدار، لابد أن يكون المعروض متقدما في الرتبة. فنقول الحكم الظاهري متأخر عن الشك في الحكم الواقعي، تأخر كل حكم عن موضوع، والشك في الحكم الواقعي متأخر عن نفس الحكم الواقعي، تأخر العارض عن المعروض. إذن الحكم الظاهري يتأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين، يعني يثبت الحكم الواقعي في مرتبته، ثم بعد ذلك يثبت الشك في الحكم الواقعي، ثم بعد ذلك يثبت الحكم الظاهري اللي أخذ الشك في الحكم الواقعي في موضوعه. فيتأخر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين. وإذا اتضح هذا نجي نقول حينئذ لا تنافية بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري، ولا محذورة في ثبوت الفعليتين. ليش؟ لأن هما فعليتان ثابتتان في مرتبتين مختلفتين، فلا يلزم اجتماع الضدين. نسلم نقول الحكم الواقعي فعلي وفي أعلى مراتب الفعلي، ونقول الحكم الظاهري فعلي وفي أعلى مراتب الفعلية، ذاك باعث وهذا باعث، لكن لا يلزم اجتماع الضدين. ليش؟ لأن اجتماع الضدين إنما يلزم إذا كانا في مرتبة واحدة، أما إذا كانا في مرتبتين مختلفتين لا يلزم هذا المحذور المذكور. هذا الوجه الثاني اللي يتعرض للمصنف بعد الوجوه الثلاثة المتقدمة ويعلق عليه. خلينا نقرأها هسه قبل أن نعلق عليه. قال: كما لا يصح، هو قال فلا يصح التوفيق بين الحكمين بحمل الفعل على الإنشائي. الآن يقول كما لا يصح، يصح منه التوفيق؟ التوفيق بين الحكمين لا يصح بأن الحكمين، هذا تصوير للجمع. شلون نجمع؟ يقول بأن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة، فلا يلزم اجتماع الضدين، بل في مرتبتين. ضرورة قاعد يبين ليش في مرتبتين مختلفتين. يقول ضرورة تأخر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين. المصنف يجيب يقول هذا الوجه لا يكون نافعا في دفع المحذور، ولا يصح هذا الوجه كتوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي، وذلك لأننا نسلم للشيخ الأنصاري أن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي. هذا تام، الكلام متين وصحيح وما عندنا مناقشة به. الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي، وبالتالي الحكم الظاهري لا يمنع من الواقعي، لا يمانع الواقعي ولا ينافيه. ليش؟ لأنه متأخر في الرتبة، متأخر في الرتبة، ولكن الحكم الواقعي هو الذي سوف ينافي الحكم الظاهري. ليش؟ لأن الحكم الواقعي في ظرف الشك في الحكم الواقعي، وبالنسبة إلى الجاهل الذي يجهل بالحكم الواقعي، هذا الحكم الواقعي لا يزول ولا يضمحل بمجرد شك المكلف وجهله. فالحكم الواقعي يبقى محفوظ ولا يضمحل. ليش؟ لأن إذا قلنا هو ليس محفوظا، هذا شنو معنى؟ معناه التصويب المجمع على بطلانه. مجرد أن يكون المكلف شاك هذا لا يعني عدم انحفاظ الحكم الواقعي. أنت تفترض الحكم الواقعي فعلي وموجود في مرتبة متقدمة، صحيح موجود في مرتبة متقدمة، لكن بالنسبة إلى الشاك الحكم الواقعي ثابت أو ليس بثابت، محفوظ أو ليس بمحفوظ، الجواب نعم محفوظ. إذا تقول مو محفوظ معنى ذلك التصويب الباطل، فنقول الحكم الواقعي ثابت ومحفوظ حتى في ظرف الشك، وحينئذ الحكم الواقعي هو الذي سوف ينافي الحكم الظاهري. الحكم الواقعي ثابت في ظرف العلم وفي ظرف الظن وفي ظرف الشك وفي ظرف احتماله، بل الحكم الواقعي محفوظ وثابت حتى في ظرف القطع بعدمه، حتى إذا قطع المكلف اشتباه وغفلة، اشتباه قطع بعدم حرمة أكل لحم الأرنب وتبين أن الواقع هو الحرمة، شنو الواقع يزول بمجرد قطع بالعدم؟ الجواب لا، الواقع باقي ومحفوظ. فنقول أنت تصويرك لتأخر الحكم الظاهري صحيح، ولكن أنت غفلت عن نقطة وأن الحكم الواقعي موجود في جميع المراتب، فإذا كان موجودا في جميع المراتب هو الذي سوف ينافي ويصطدم بالحكم الواقع الظاهري. إذا كان الواقعي ليس منافيا، إذا كان الظاهري ليس منافيا للواقعي، فالواقعي على الأقل هو الذي ينافي الحكم الظاهري، وبذلك يلزم اجتماع الضدين التنافي والتمانع. ليس باطلا إذا كان من طرفين فقط، التمانع من الطرفين باطل، لكن التمانع من طرف واحد أيضا باطل. التمانع باطل مطلقا سواء كان من طرف واحد أو من طرفين، وحينئذ تعود هاي المحاذير السابقة، يلزم اجتماع الضدين ويلزم الطلب ضد الواجب، وتلزم كل المحاذير المذكورة سابقا. مجرد بيان اختلاف الرتبة هذا لا يكفي في رفع المحاذير. يعني الشيخ الأنصاري هو يفترض فعلية الحكم الواقعي وفعلية الحكم الظاهري، وما تمكننا بواسطة الوجوه السابقة من الجمع. إذا ما تمكننا بواسطة الوجوه السابقة من الجمع بين الحكمين، مجرد اختلاف الرتبة هذا لا ينفع في رفع المحاذير. قال: وذلك لا يكاد يجدي. ذلك يعني شنو؟ بيان اختلاف المراتب. هذا لا يكاد يجدي، فإن الحكم الظاهري وإن لم يكن في تمام مراتب الواقعي. ليش لم يكن في تمام مراتب الواقعي؟ لأن الحكم الظاهري مختص في صورة الشك، في صورة العلم لا وجود للحكم الظاهري، في صورة العلم بالحكم الواقعي لا وجود للحكم الظاهري. فالعلم مرتبة من مراتب الحكم الواقعي، والحكم الظاهري ليس موجودا فيها. فنقدر نقول الحكم الظاهري ليس موجودا في تمام مراتب الحكم الواقعي. الحكم الواقعي موجود في مراتب مختلفة، موجود في ظرف العلم، في ظرف الظن، في ظرف الشك، في ظرف الاحتمال، بل حتى في ظرف القطع بعدمه. هذا الحكم الواقعي محفوظ وموجود في مراتب عديدة. الحكم الواقع الظاهري ليس موجودا في تمام هاي المراتب، وإنما موجود في ظرف الشك فقط، في مرتبة الشك والجهل بالحكم الواقعي. يقول: وذلك لا يكاد يجدي، فإن الظاهري وإن لم يكن في تمام مراتب الواقعي، إلا أنه يعني الواقعي يكون في مرتبته، يكون في مرتبة الظاهري، وحينئذ إذا كان الأمر كذلك يلزم اجتماع الضدين ويقع التنافي بين الحكمين، وهذا كاف في ثبوت المحاذير السابقة. مجرد أن الحكم الواقعي طارد ومانع من الحكم الظاهري هذا كاف في التمانع، ولو لم يكن الحكم الظاهري موجودا في تمام المراتب، إلا أن الواقع يكون في مرتبة الظاهري أيضا. أيضا يعني شنو؟ يعني كما هو موجود في غيرها، الحكم الواقعي كما موجود في غير مراتب الحكم الظاهري هو أيضا موجود في مرتبة الحكم الظاهري، موجود في جميع المراتب، وحينئذ هو الذي يكون منافيا وعلى تقدير المنافات. على تقدير المنافات يعني شنو؟ يعني إذا افترضنا أكو فعلية ثابتة لكل من الحكمين وما تمكننا بوجه من الوجوه السابقة من الجميع، على تقدير المنافات تعود المعاذير. يقول وعلى تقدير المنافات لزم اجتماع المتنافين في هذه المرتبة، في يا مرتبة، مرتبة الحكم الظاهري يعني مرتبة الشك. في مرتبة الشك يجتمع الحكم، سأفرض في مرتبة العلم لا يجتمع الفعل. وعلى تقدير المنافات لزم اجتماع المتنافين في هذه المرتبة، في مرتبة الحكم الظاهري، فتأمل فيما ذكرنا من التحقيق في التوفيق فإنه دقيق وبالتأمل حقيق. وصلى الله على محمد وآل محمد.